بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمه. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الرسل وإمام المتقين وقدوة دعاة إلى الله في دعوته وسائرين إلى الله في سيره، فصلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة الأجلاء وطلبة العلم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمشاعر ملؤها البهجة والسرور والفرحة والاعتزاز، نرحب جميعا في افتتاح هذه الدورة الشرعية المباركة والتي ينظمها مكتب الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي بتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. إن اجتماعنا اليوم ليس لقاء عابرا، بل هو خطوة مباركة في طريق تفكه في دين الله وميراث الأنبياء. والهدف من هذه الدورة تدارس العلم نافع وبناء الوعي الشرعي على أسس راسخة وقواعد متينة لتكون منارا لنا في حياتنا ونفع مجتمعاتنا. ونرجو من الله أن تكون هذه الأيام حافلة بالفوائد والدروس القيمة. في افتتاح ومستهل هذه الدورة نفتتح دورة هذه الأعياد من الذكر الحكيم، يطلع على مسامعنا الشيخ محمد وليد، فليتفضل مشكورا ومأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
أصحاب الفضيلة العلماء. بمشاعر منها البهجة والسرور، نرحب جميعا في افتتاح هذه الدورة بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد النجمي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ بين إخوانكم الدعاة وطلبة العلم في جمهورية جيبوتي. ونشكر لكم جهودكم المباركة في نشر العلم وحرصكم الدائم على ترسيخ العقيدة الصحيحة ونبذ البدع ومحدثات الأمور. كما نرحب بسعادة الملحق الديني من سفارة خادم الحرمين الشريفين على تنظيمه وإعداده لهذه الدورة. أيها الحضور الكريم، إن وجود قامة علمية من المملكة العربية السعودية كفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي بين اليوم هو فرصة عظيمة للاستفادة والنهل من ميراث النبوة، فحرص على استغلال هذه الأوقات سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفضيلة الشيخ من العلماء والدعاة المعروفين في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة جازان، وله نشاط علمي ودعوي واسع في إلقاء الدروس والمحاضرات شرح المتون الشرعية، كما له مشاركات في العديد من الدورات العلمية والبرامج الدعوية داخل المملكة وخارجها. ويعرف باهتمامه الشديد وحرصه بتدريس العقيدة والفقه وشرح المتون الشرعية مع العناية بالتفصيل العلمي. ومادة هذه الدورة هي المنظومة الحالية لابن أبي داود السجس الثاني فيها العقيدة، يشرحها فضيلته. وفي الختام نجدد الترحيب بضيف هذه الدورة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، وندعوه إلى البدء بدرسه الأول سائلين الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ليلة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي بهذه الكوكبة المباركة من أهل العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل في هذا البلد الطيب في دولة جيبوتي في هذه الدورة العلمية التي نظمها ورتبها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا بترسيق من المكلف بالملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية في دولة جيبوتي. فنحمد الله تعالى على هذا التيسير وعلى هذه الجهود المباركة، والشكر لله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي عهده الأمين على جهودهم المباركة للإفادة من هذه الدورات المباركة في كثير من بلاد الإسلام. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على حرصه الكبير على هذه الدورات النافعة. الشكر موصول لكم لهذه البلاد المباركة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى هذا الحضور الطيب المبارك. وأقولها حقيقة، لقد شعرت بالراحة والطمأنينة بين إخواننا في هذه البلاد، وجمعنا الإسلام على المحبة في الله عز وجل وعلى طاعته سبحانه. ثم إني أقول غفر الله لأخي المقدم جزاه الله خيرا، فوالله ما أنا إلا طويرب علم صغير ولست بعلامة، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولكن هو من حسن ظنه جزاه الله خيرا، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه، وهذه الدورة من باب التذكير، وإلا فعندكم ولله الحمد من الخير الكثير. إخواني الكرام، هذه المنظومة لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني، وهي تتضمن عقيدته وما كان عليه، وأنه متبع للسلف الصالح، وقد كان المسلمون في الصدر الأول عصر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من غير تردد ولا شك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا قويا، فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهرت الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة كفرقة الخوارج وفرقة الشيعة والمرجئة والقدرية، وهكذا ظهرت هذه الفرق، وكان أصحابها يكتمون في القرون المفضلة ولا يظهرون هذه المخالفات، وكل من أظهر شيئا فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك. فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج الأفكار المنحرفة، فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها وكتبوها في كتب، منها ما يسمى باسم الإيمان، ومنها ما يسمى باسم الشريعة، ومنها ما يسمى باسم السنة، ومنها ما يسمى باسم التوحيد، وردوا فيها على المخالفين. فصار هذا من لطف الله تعالى بهذه الأمة ليبقى دينها، فإن الله يقيض لهذا الدين حماه في كل زمان يحفظونه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فهم يبصرون بنور الله أهل العمى ويدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين. فهذا هو دور أهل العلم في كل زمان ومكان وفي كل بلد، أنهم يدعون إلى المعتقد الصحيح ويذبون عن هذا الدين ويبينون سنة سيد المرسلين. وإن من أهل العلم من اعتنوا بمتون العقيدة ونظموها، لأن النظم أخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة، فنظموا هذه المتون في العقيدة ليسهل حفظها، ومن ذلك هذا النظم الذي هو بين أيدينا وهو حائية ابن أبي داود، لأنها على روي الحاء مثل الميمية لابن القيم، والنونية له لأنها على روي النون والميم. فالنظم إذا كان على قافية واحدة فإنه يسمى باسم هذه القافية، أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة وهو ما يسمى بالرجز، فهذا يسمونه بالمنظومة أو الأرجوزة، مثل منظومة السفارين ومنظومة الرحابية في الفرائض وغيرها. وهذا النظم جيد لأنه يسهل حفظه فيبقى، ولأنه ينظم المعلومات، وإن كان النثر هو الأصل ولكن النظم أيضا له فائدة في وكان من عادة الأولين أنهم يفصحون عن معتقدهم بالمؤلفات والمنظومات. المنظومة والمنثورة إما استقلالا أو في ضمن مباحث من مباحث العقيدة، ومن ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية لما طلب منه أن يكتب شيئا من معتقد أهل السنة والجماعة، لما طلبوا منه أهل واسط فكتب الواسطية، طلب منه أهل حماس فكتب الحموية، وهكذا التدمرية. وهذا الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السيستاني ولد رحمه الله في سنة 300، سافر أبوه به وهو صغير من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر إلى آخره، واستوطن ببغداد. وكان رحمه الله ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب، وقال عن نفسه رحمه الله: قال دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به مد باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشد، فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث رحمه الله، ما بين مقطوع ومرسل. كان رحمه الله على عقيدة السلف الصالح، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله: كان من بحور العلم. وقال عن: كان من كبار علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين. فرحمه الله رحمة الأبرار. ووالده أبو داود وهو سليمان بن الأشعث، وهو صاحب السنن التي هي إحدى السنن الأربع من دواوين السنة المهمة، وهو من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه، وله رسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد كمسائل أبي داود. وهذه المنظومة هي سهلة ولله الحمد، وجمع فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل من مسائل الاعتقاد. في أحد يقرأ؟ تفضل. تفضل الشيخ.
تفضل
الشيخ.
فضيلة الشيخ، الآن إن شاء الله سيبدأ شرح المنظومة، لكن قبل ذلك أريد أن نعلن كما جرى في عادة الدورات الملحقية ترصد بجوائز لكل درس بإذن الله تعالى، ونطلب من مدير الملحقية الذي سيزورنا بعد صلاة المغرب أن يخصص لكل درس مجموعة من الجوائز. فالشيخ في بداية كل درس إن شاء الله سيطرح بعض الأسئلة، ولأجل هذا النصيحة في التغيير للفوائد والدرر التي يلقيها في أثناء الشهر، لا تفوتكم أيها الطلاب بإذن الله تعالى، وقيدوها، تأتي الأسئلة من هنا وهناك حسب ما يراها فضيلة الشيخ، والذي يجيب سيكون ستكون له جائزة بإذن الله تعالى. على بركة الله، أريد قارئا يقرأ مع الشيخ.
المنظومة يعني البيت الأول، بسم الله الرحمن الرحيم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح.
يقول الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى.
أكرمك الله، طيب الله قلبك وعملك.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ الناظم رحمه الله نظمه بقوله تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، أخذا من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارع عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقول الناظم تمسك بحبل الله، تمسك تأكيد. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه. قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، لما فيه نجاتكم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. البدء بالتوحيد، التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، وكما قال الإمام ابن القيم وأساس دعوة الرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعتصم بحبل الله، نتمسك بالكتاب والسنة. عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن اتبع الكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخر. وعد: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا نعتصم بحبل الله، ولا تفرقوا، لا نتفرق في دين الله، نكون كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق في دين الله. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا نتفرق في دين الله، نحذر من التفرق، فإن التفرق شر وبلاء، بل نكون على تمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. نحذر من الفرق والطوائف، كما أن هناك فرق ظهرت من قديم: جهمية ومعتزلة وقدرية ورافضة وصوفية. وهذا الزمن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، لكل قوم وارث: إخوانية، سرورية، قطبية، تبليغية وغيرها فرق. ننبذ جميع الفرق، نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن نبيك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى، اتبع الهدى، اتبع الهدى، الكتاب والسنة، فهما طريق الهداية وهما طريق النجاة. الهدى هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذا يستطيعها الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أن نتمسك بهذا المنهج وبهذا السبيل، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. أما هداية التوفيق فهي بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. سورة الفاتحة يا إخوة التي أمرنا أن نقرأ بها في كل ركعة، يقول الإمام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذا أعظم دعاء، أعظم دعاء هذا الدعاء في سورة الفاتحة، لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. والضالين من؟ النصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن عندهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. وطريق المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى الهداية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة التي فيها سؤال لله تعالى، سؤال الله تعالى الهداية. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تريد الفلاح؟ تريد السعادة؟ تريد النجاح؟ احذر من أن تكون من أهل البدع. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، فإن البدع شر. ما هي البدعة؟ البدعة يقول الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية، يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد لله. قال سماحة الشيخ ابن باز: البدعة كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البدعة التعبد لله بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، ولا تك بدعيا، احذر من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع قبل وقوعها، كما في حديث العرباض بن ساية: وإياكم، احذروا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. بل خاف علينا صلى الله عليه وسلم البدع، قال: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ومضلات الأهواء البدع. بل أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من البدع: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأهواء ما هي؟ البدع. بل خاف علينا صلى الله عليه وسلم أئمة الضلال. أخوف ما أخاف عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم، الأئمة المضلين، أئمة الضلال. خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الضلال، دعاة الضلال، دعاة البدع، لأنهم قد يغرون الناس بحسن أسلوبهم. أهل البدع عندهم أساليب ماكرة، أساليب خادعة. قد يكون عنده أسلوب ما شاء الله. بعض الناس إذا شاف واحد يبكي كثيرا قال: هذا هو العالم. أساليب التأثير. إذا شاف واحد يحفظ شعر كثير قال: هذا هو العالم. إذا شاف، يقول الأوزاعي رحمه الله، بعض أهل الأهواء يلقي البكاء على الناس حتى يفتن الناس، يفتن الناس بأسلوبه. لا تغتر. العبرة بصحة الاستقامة، العبرة بصحة المعتقد. شيخ بن باز رحمه الله إمام أهل السنة في هذا العصر، ما كان يحضر معه أحيانا في بعض الدروس إلا العدد القليل، وربما بعض الناس من دعاة التهيج والفتن يحضر له بالآلاف. هل معنى هذا أنه الشيخ بن باز كان طريقته خطأ؟ لا. العبرة بصحة المعتقد، صحة الطريق، ليس بالكثرة. يقول الفضيل بن عياض: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بل خاف علينا صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان. قال: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عنده فصاحة، عنده بلاغة، لا تغتر بهذا. ذكر الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، قال: فلا تغتر، فلا تغتر بخشوع الرجل، ولا بتنكيس رأسه، ولا بكثرة ما عنده من محفوظات وهو على طريقة أهل الأهواء. انظر كيف الأئمة عندهم فقه. لا تغتر. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه كان يدرس القرآن عند عمر رضي الله عنه، فطلب أظنه عمرو بن العاص مدرسا للقرآن، قال: آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم وابني له بيتا حتى يدرس الطلاب القرآن. ثم تزوج بخارجية فجرفته إلى مذهب الخوارج فقتل علي رضي الله عنه. لا تغتر بهذا. ويقول الإمام الآجري رحمه الله: فلا يغتر بخارجي ولو أظهروا الأمر بالمعروف فليس بنافع لهم، فإنهم يموهون. يقول الآجري: يموهون على الناس. أهل الأهواء يجب أن نفطن لهم وأن نحذر من أساليبهم وأن نتمسك بالسنة، فإن الاعتصام بالسنة نجاه، كما قال الإمام الزهري. الإمام الزهري يقول: الاعتصام بالسنة نجاه. والإمام مالك بن أنس يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف عنها غرق، غرق في بحر البدع والضلالات. تريد النجاة؟ تمسك بالسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت. بلغت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين. قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح الفلاح والسعادة في اتباع الكتاب والسنة. في اتباع الكتاب والسنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، علينا التصديق والتسليم. إنما كان قول قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طريق الجنة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص يا إخوة، نصيحة لنفسي أولا ولإخواني، أن نجتهد في هذه الدنيا على أن نتبع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. لا تدري متى يأتيك الموت، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما ينفعك لا شيخ الطريقة الفلانية ولا مرشد الجماعة الفلانية، ينفعك اتباعك للكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بالفهم الصحيح. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح الفلاح. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، مع سمعت الشيخ صالح يقول لا تغتر بعملك، ولكن عليك أن تأتي بالأعمال الصالحة وترجو الله أن يجعلك من المفلحين، ولا تعتمد على الرجاء فحسب بدون عمل، لأن هذه طريقة الضالين، وهذا هو الرجاء المذموم والرجاء المحمود الذي يكون معه عمل صالح، فتعمل السبب وترجو من الله. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعل الله تعالى أن يجعلك من المفلحين، أن يجعلك من الفائزين. نعم.
ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن ما معنى دن؟ أي اتبع، اتبع في دينك كتاب الله عز وجل، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل عملك مأخوذا منك من الكتاب والسنة، ليس مأخوذا من الأهواء والبدع والمحدثات، لأن العمل لا يصح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل العبادات، الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. كذلك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مالك بن الحوير: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عبادة لا تؤخذ بالآراء والأهواء، لابد أن نسلك فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله. دعوة خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، ليست دعوة إلى أهواء، ليست دعوة من أجل الكراسي، لا، دعوة إلى الله، إلى توحيد الله. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليس كحال بعض الدعوات المبتدعة لا تعتني بالعلم ولا ترفع بالعلم رأسا. يسحب الواحد من الخمارة قالوا خلاص روح في المسجد وبلغ، بلغ، أنت أصبحت عالم، بلغ عيش على جهل وعلى ضلال. لا، العلم، الدعوة على علم، أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. يجب أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. كل عمل تؤديه، كل عبادة، اسأل نفسك هل أنت موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل فعلها صلى الله عليه وسلم أم لا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. واحذر أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي ثاني، لا يأتينا أحد يقول لا احنا يكفينا القرآن، كحال الفرقة الضالة المارقة ما يسمون بالقرآنيين، لا عملوا بالقرآن ولا عملوا بالسنة، لأن السنة تبين مجمل القرآن، سنة تبين مجمل القرآن. من السنة ما جاء موافقا للقرآن في الأحكام، في الحلال والحرام، الأمر بالصلاة جاء في الكتاب وجاء في السنة، وكذلك الزكاة والحج. جاءت السنة بأحكام مستقلة ليست في القرآن، مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل في النكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس في القرآن، في السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا ليس في القرآن، في السنة. وكذلك السنة توضح المجمل في القرآن. أين في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء؟ ليس. أين في القرآن أنصبة الزكاة وتفاصيلها؟ أين في القرآن تفاصيل في الحج وماذا يقول عند رمي الجمرات وماذا يفعل؟ هذه كلها جاءت في السنة. فهؤلاء من أنكر السنة جملة أنكر السنة، فهذا بإجماع أهل العلم أنه كافر، أسأل الله السلامة والعافية. والسنة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. أولا في السبب، في سبب أن يكون هذا العمل الذي تؤديه موافقا للشريعة في السبب. لو أن شخصا كلما دخل البيت، كلما دخل بيته صلى ركعتين، على هذه السنة، كلما دخل أصبح السنة، هل هذا السبب مشروع؟ لا، هذا غير مشروع بهذه الطريقة. اعتياده بهكذا وجعله سنة غير مشروع. كذلك لابد أن يكون موافقا للشريعة في الجنس. فمثلا لو ضحى الإنسان بفرس، ضحى بفرس بخيل، هل تصح أضحيته؟ لا تصح، لأن الأضحية من ماذا؟ من بهيمة الأنعام. كذلك لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر. لو زاد الإنسان في غسل، في الغسلات أربع غسلات أو خمس، تعمد دائما يزيد، قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. كذلك المغرب، صلاة المغرب ثلاث ركعات. لو أن شخصا قال: أنا أحب الصلاة يا جماعة، أبغى أزيد ركعة، أبغى أزود ركعة، أحب الصلاة، عمله صحيح؟ غير صحيح، مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في القدر. كذلك في الكيفية لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. لو أن إنسانا تعمد أن يسجد قبل أن يركع، عمله صحيح غير صحيح، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية التي بيّنها لنا وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. وكذلك خامسا الزمان، لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. لو ضحى الإنسان قبل صلاة العيد، تعمد أن يضحي قبل صلاة العيد، وضحيته صحيحة غير صحيحة. وهكذا لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. لو أن شخصا اعتكف في غير المساجد، قال أبغى أعتكف في البيت إن شاء الله، أنا معتكف رمضان هذه السنة، أبغى أعتكف في البيت، أبغى أعتكف عند عياله في البيت عند أهله، هل هذا الاعتكاف صحيح؟ غير صحيح. الاعتكاف المشروع السنة هو في المساجد. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قال وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أيوة خلاص ننتهي حتى نبغى نجدد. قال الإمام الأوزاعي ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، فنحرص على أن نتمسك بالكتاب والسنة، فإن فيها النجاة وإن فيها الربح وإن فيها الفوز. لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ونبهنا الشيخ بالوقت، المغرب اقترب، كذلك الذي يريد أن يجدد
نحن كذلك نجدد.
صلى الله وسلم
فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على هذا الشرح الوافي لهذه المنظومة القيمة التي ينبغي أن تكون لدى كل طالب علم يحفظها ويفهمها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته، ونظرا لقرب آذان المغرب نخرج للصلاة إن شاء الله تعالى على أن نجدد بعد العودة إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى.
فين الجهاز؟
الجهاز هو أصل هذا على شان الكاميرا، لعله أخذ حاجته ولا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل ما بدأناه في شرح لهذه المنظومة للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله. قال الناظم ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقد سبق الكلام على هذا البيت، وما أحب أن أضيفه ألا وهو إن التمسك بالكتاب والسنة فيه النجاة والربح، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن التقوى، بل هي أعظم التقوى، التمسك بالعقيدة الصحيحة، والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتمسك بالعقيدة الصحيحة وإفراد الله تعالى بالعبادة هو من تقوى الله عز وجل، بل هو أعظم التقوى. كلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم قيل هو القرآن، قيل هو الإسلام، قيل هو الكتاب والسنة، وهو شامل للجميع. ولا تتبعوا السبل، ما المراد بالسبل؟ قال مجاهد رحمه الله: هي البدع والشبهات والمحدثات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فالصراط واحد والسبل متعددة وجمع. وأنت عليك يا عبد الله أن تسلك الصراط المستقيم، وأن تحذر من السبل المضلة، وأن تحذر من الأهواء المبتدعة ومن الحزبيات الضالة والمناهج المخالفة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو إمام من الأئمة. ثم قرأ قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مسألة المتعة، كيف بغيرهما؟ فلا يجوز لك أن تقدم قول أي أحد مهما كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي قراءة: لا تقدموا. فلا يجوز لك أن تقدم قول أي أحد، لا مرشد الجماعة ولا شيخ الطريقة ولا غيره من المخلوقين، لأنك مأمور بمتابعة من؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والسير على هديه وسنته. نعم.
وقل: خير المخلوق كلام ملكنا، بذلك دار الأتقياء وأفصحوا.
أكمل: ولا تكن في
القرآن، ولا تكن في القرآن بالباقي قائلا، كما قال أفاع جهن، كما قال أفاع لجهن واستأبوا. ولا تقل القرآن خلق، ولا تقل القرآن خلق قرأته
خلقا خلقا قراءة.
ولا تقل القرآن خلق قرأته
قراءة. لا عندك هنا.
فإن كلام الله باللفظ يوضح
يكفي. قول الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. من عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله، حقيقة تكلم الله به سبحانه وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، فسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين، تكلم به ونزل من عنده سبحانه، نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك لتكون من المنذرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه تلقاه عن جبريل بلسان عربي مبين. لغة القرآن أنه عربي وهي أفصح اللغات. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ قيل منه بدأ ابتداء الكلام من عند الله تعالى، وقيل بدأ من البدو والظهور، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسلب القرآن من الصدور ويمحى من السطور. نسأل الله السلامة والعافية. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، القرآن منزل غير مخلوق، والقرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله فهو كلام الله عز وجل، وصفة الكلام يقول أهل العلم صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء وبما شاء. كلم الله آدم وكلم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ويكلم أهل الجنة، وهكذا. فالله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وكلامه سبحانه قديم حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يتكلم بالقرآن وقت نزوله، ويكلم جبريل وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقبل ذلك كلم آدم، ويتكلم يوم القيامة إلى غير ذلك. وقد قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات كلام الله تعالى. وعدم الكلام صفة نقص، عدم الكلام صفة نقص، والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها. لما قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل أو التمثال، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فعدم الكلام صفة نقص، والكلام من صفات الكمال الذي يتكلم، يقول الناظم: وقل غير مخلوق كلام كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. الأتقياء هم أهل العلم وأهل الاستقامة وأهل الاتباع للكتاب والسنة بالفهم الصحيح، دانوا بهذا وتمسكوا بهذه العقيدة الصحيحة وأفصحوا، أظهروا للناس عقيدتهم وبينوا هذه العقيدة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة أوذي وسجن في هذه المسألة في عهد ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، إلى أن جاء الله بعهد المتوكل فنصر الله تعالى به السنة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بخلاف مذهب المعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، وبخلاف كذلك الأشاعر الذين يقولون القرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو عبر به محمد، وبخلاف مذهب الكلابية الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله حكاها جبريل أو حكاها محمد، كل هذه أقوال مخالفة. والذي عليها للسنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله وحيا منزل غير مخلوق. والمضاف إلى الله تعالى على نوعين: إضافة الصفة إلى الموصوف مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله، ومضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كأن تقول أمة الله وناقة الله وبيت الله. وضابط هذا إذا كان المضاف عينا قائما بنفسه، وقد ظل في هذا الباب أهل الأهواء والبدع كما أشرت، ومنهم المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق. وصبر الإمام أحمد رحمه الله حتى قال الإمام يحيى بن معين: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر الصديق في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة، حتى قتل من قتل من الأئمة كأحمد بن نصر الخزاعي قتل رحمه الله في هذه الفتنة، ومنهم من مات في السجن كنعيم بن حماد الخزاعي، ومنهم من ورى لكي يسلم من القتل. فقالوا للإمام أحمد: يا إمام وري كما ورى غيرك حتى تسلم من السجن والتعذيب. سجن أكثر من سنتين رحمه الله الإمام أحمد في هذه المسألة. فقال لمن قال له ذلك: انظر من وراء الباب. فنظر فإذا هم الطلبة معهم الأقلام والمحابر يريدون أن يكتبوا ماذا يقول الإمام أحمد في هذه المسألة. فقال: أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ فثبت رحمه الله. وهكذا يجب على صاحب السنة أن يثبت على الحق وعلى المنهج الصحيح وعلى الكتاب والسنة، لأن العمر قصير. وينقل عن إمام أبي حامد الإسفرايمي رحمه الله أنه كان يقف كل جمعة ويقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا لقول الباقلاني. خلافا لقول الباقلاني يظهر مذهب أهل السنة والجماعة. وهكذا ينبغي لصاحب السنة أن يظهر مذهب السلف وأن يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة بالعلم والحجة والبيان. فالناس في أمس الحاجة إلى دراسة العقيدة الصحيحة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تنظر لمن يزهد في كتب العقيدة. بعض الناس يقول: التوحيد قد فهمناه، ما معكم إلا التوحيد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: من الشبهات قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه. سبحان الله، تجد ربما البعض يحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالعيش والملح، يحلف بالمروة والأخوة، يحلف برأس فلان من الناس، هذا كله شرك. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا بد من أن ندرس دائما وأبدا العقيدة. وانظر إلى العلماء، دائما تجدهم لا تخلو دروسهم ومجالسهم من كتب العقيدة، وأن نحذر من أهل الأهواء والبدع. قوله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أتقياء أهل السنة والجماعة، من سلكوا المنهج الصحيح وحذروا واجتنبوا مذاهب أهل البدع. والجهمية خالفوا أهل السنة والجماعة في عقائد، ومن ذلك كما يقول ابن القيم: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. جيم جيم التجهم، جيم وجيم ثم جيم معهما، جمعوا الجهمية بين التجهم وبين الإرجاء وبين الجبر، ثلاث جيمات، وجمعوا بين ثلاث لامات شريرة كما يقول أهل العلم: لام التأويل ولام التعطيل ولام التمثيل. لام التعطيل ولام التمثيل ولام التأويل. ثم قال رحمه الله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. رواك الجهمية. ولهذا التحذير من أهل البدع مطلوب. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ووائل واصل بن عطاء وبشر المريسي وعمرو بن عبيد وابن أبي دؤاد من رؤوس الجهمية والمعتزلة وغيرهم؟ إلا بتحذير علماء السنة. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. ما المراد بالوقف؟ هم الذين يقولون: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يسمون بالواقفة، وهم من الجهمية. من الجهمية من يصرح بأن القرآن مخلوق، وهم رؤوس الجهمية. ومنهم من يقول: أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق بل أتوقف. وهذا كما يقول الشيخ صالح الفوزان: شيطان أخرس، لأنه إذا توقف توهم الناس أن القرآن مخلوق. فلا بد من البيان، لا بد من البيان. والجهمية، الجهم بن صفوان من أين أخذ مذهبه؟ الجهم أخذ عن، لأن أهل البدع يتسلسلون، كل واحد يأخذ عن من سبق. الجهم بن صفوان أخذ عن الجاعد بن درهم، الجاعد بن درهم أخذ عن أبان بن سمعان، أبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن سلسلة الجهمية تعود إلى من؟ إلى اليهود. ولبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يهود اليمن، من يهود اليمن. وكذلك عبد الله بن سبأ اليهود رأس الخوارج، من اليهود، أظهر الإسلام نفاقا. ماذا كان يقول لأتباعه؟ يضع خطة للخوارج، وتجد الخوارج يسيرون على خطة عبد الله بن سبأ. يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقول هكذا عبد الله بن سبأ، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. ليس هدفه لله إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وبالفعل صار الخوارج على طريقته، فخرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكانت النهاية مقتل عثمان الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، نحسبه شهيدا. فالحذر من مسالك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن صار على طريقتهم في هذه الأمور. فعبد الله بن سبأ يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، هذا خطأ. الولاة لهم حقهم وتقديرهم واحترامهم، والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والأمراء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال أبو الدرداء: من أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فولاة الأمر لهم حقهم وتقديرهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف. من حقوقهم لزوم بيعتهم، من حقوقهم السمع والطاعة لهم في المعروف، من حقوقهم احترامهم وتقديرهم، من حقوقهم الصبر عليهم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم. من حقوقهم الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والمعافاة، كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد مع أنه سجن وعذب، ومع ذلك يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. لما سجن في عهد المأمون والواثق والمعتصم، جاءه مجموعة من الناس، قالوا: يا أمام، وش رأيك نخرج على الحاكم؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء. انظر لكلام العالم الرصين الذي يعرف منهج أهل السنة والجماعة. وهنا يقول الناظم: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وأسجحوا، وفي بعض الألفاظ وأسمحوا، وأسجحوا، الإسجاح والتساهل واللين، يعني تساهلوا. وأسمحوا من السماح، أي سمحوا لهذا، فمعنى أنهم لم ينكروا، لم ينكروا. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، سبق معنا أن من خالف في هذا المسألة في القرآن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وكذلك الواقفة، وهم قوم شكاك. يقول أهل العلم: هم قوم شكاك لم يستطيعوا الإفصاح عن منهجهم. قال: ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. لا تقل القرآن خلقا قراءة، لا تقل القرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه فرقة أخرى تسمى إيش؟ اللفظية. الناظم رحمه الله ذكر المذاهب كلها في هذه الأبيات. وهذه فرقة تسمى اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال الإمام أحمد: اللفظية شر من الجهمية. وقال رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق فهذا محتمل. صوت الأذان واضح.
إن شاء الله غدا نمشي اليوم بداية غدا نمشي.
يقول الناظم رحمه الله: ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. في هذا رد على اللفظية، وهي طائفة يقول الإمام أحمد شر من الجهمية، لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق هذا محتمل، فإن كان يقصد حركة اللسان فهي مخلوقة، وإن كان يقصد القرآن فالقرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. قال الإمام قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، أي الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء فهو كلام المخلوق، صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن إلى غير ذلك. فهذا هو المنهج الحق في هذا الباب. إذن مذاهبهم كما مر معنا: مذاهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، مذهب الواقفة، مذهب اللفظية الذين يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لا بد من التفصيل، فإن كنتم تريدون التلفظ بالصوت فهذا مخلوق، وإن كنتم تريدون الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن لأصواتكم. فيطلب من القارئ أن يحسن صوته بالقرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن، حتى قال عن أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن يجب علينا أن نثبت هذا وأن نؤمن بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، وأنزله وحيا منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
وهم يتجلى الله للخلق جهرة كما تذكر لا يخفى وربك أوضح.
يكفي. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه مسألة رؤية الله عز وجل، هل الخلق يرون الله أو لا يرونه؟ اختلف الناس إلى ثلاثة أقوال، منهم من نفى الرؤية في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، ومنهم من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة وهم غلاة الصوفية، ومنهم من أثبت الرؤية في الآخرة يرونه بأبصارهم، يراه أهل الإيمان وهو القول الحق، يرى في الآخرة يراه أهل الجنة كما يرونه في عرصات القيامة. وتواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأحاديث الرؤية متواترة كما رواها الإمام ابن القيم رحمه الله وجمعها في كتابه النفيس حاد الأرواح إلى بلاد الأفراع. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا. كذلك قوله تعالى: ولدينا مزيد. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة وفسر المزيد بالنظر إلى الرب جل وعلا. ك كذلك قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما قال الإمام الشافعي كما أنه يحجب عنه أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. كذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون، قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، فسر كذلك بالرؤية. أما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم ضيم، وفي رواية لا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض، وفي رواية لا تضارون أي لا يصيبكم ضيم، وفي رواية كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه كلها أحاديث متواترة صحيحة. وأما ما استدل به أهل الأهواء والبدع من المعتزلة ونحوهم كقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط أنت قد ترى الشيء كما يقول أهل العلم قد ترى الشمس لكن لا تحيط بها وهي مخلوقة وأنت مخلوق. وأما قوله تعالى في سؤال موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فانظر أولا الجبل اندك كيف بالمخلوق الضعيف. وكذلك سؤال موسى عليه السلام الرؤية دليل على جواز الرؤية وإمكانها، وموسى عليه السلام لا يسأل عن شيء لا يجوز. ولهذا في الآية لن تراني ولم يقل إني لا أرى، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فيوم القيامة يعطي الله تعالى العبد قوة يستطيع بها أن يرى الرب جل وعلا. ولهذا أعظم نعيم في الجنة رؤية الرب جل وعلا. ولهذا من الدعاء اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما من رأى النفي بأنه نفيا مؤبدا فقوله مردود، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردود وسواه فاعضدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا الشرح الوافي والمعلومات الضافية، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته. فأنتم كما ترون الأبيات أبيات قليلة لكن اختصرت كل يعني نواحي العقيدة، وفائدتها جمة وعظيمة، وفيها مراجعة ومذاكرة لطلاب العلم المهتمين بالعلم الشرعي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الثبات. غدا إن شاء الله تعالى سأكون هناك استمرار للمادة لشرح المادة، وأكون هناك أسئلة للمراجعة والمذاكرة إن شاء الله تعالى وشرح الهمم. وسعادة مدير المحاضرين يعيدكم بجوائز، أن أكون هناك جوائز لمن يجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى، جوائز قيمة. فإن شاء الله تعالى المذاكرة والمذاكرة والمراجعة إن شاء الله. تفضل.
هذا بإذن الله تعالى يودي أن أروح علينا أروح المنظومة، ليس كل طرحتموها كل واحد يطمعه ويقيدها. أنا أغلبكم ينظر إلى الجوضة العلم يقيد هذه الفوائد والطرق التي تأتي من الشيخ تحتاج إلى التخييم، فليس كنت تطلعونها غدا الصباح وتأتونها غدا مع صلاة العصر كل واحد منهم مذكر في إذن الله جل وعلا والجوائز
عدة الصفحات ليس كبيرة
جاهزة. أما قيمتها سيحددها كبير نتفهم معها إن شاء الله
تشجيع التشجيع
جوائز مشجعة في إذن الله جل وعلا. خلاص ما شاء الله وعد الله عبد العزيز بأن يطلع وكل واحد يأخذ نص الغد لا أحد يذهب إلى
كل واحد سيأخذ ورقة جاهزة. الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمه. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. أفضل الرسل وإمام المتقين وقدوة دعاة إلى الله في دعوته وسائرين إلى الله في سيره فصلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة الأجلاء وطلبة العلم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمشاعر منها البهجة والسرور والفرحة والاعتزاز نرحب جميعا في افتتاح هذه الدورة الشرعية المباركة والتي ينظمها مكتب الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي بتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. إن اجتماعنا اليوم ليس لقاء عابرا بل هو خطوة مباركة في طريق تفكه في دين الله وميراث الأنبياء. والهدف من هذه الدورة تدارس العلم النافع وبناء الوعي الشرعي على أسس راسخة وقواعد متينة لتكون منارا لنا في حياتنا ونفع مجتمعاتنا. ونرجو من الله أن تكون هذه الأيام حافلة بالفوائد ودروس القيمة. في افتتاح ومستهل هذه الدورة نفتتح دورتنا هذه بآيات من الذكر الحكيم يتلو على مسامعنا الشيخ محمد وليد فليتفضل مشكورا ومأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
أصحاب الفضيلة العلماء بمشاعر منها البهجة والسرور. نرحب جميعا بافتتاح هذه الدورة لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد النجمي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ بين إخوانكم الدعاة وطلبة العلم في جمهورية جيبوتي، ونشكر لكم جهودكم المباركة في نشر العلم وحرصكم الدائم على ترسيخ العقيدة الصحيحة ونبذ البدع ومحدثات الأمور. كما نرحب بسعادة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين على تنظيمه وإعدادي لهذه الدورة. أيها الحضور الكريم، إن وجود قامة علمية من المملكة العربية السعودية كفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي بين اليوم هو فرصة عظيمة للاستفادة والنهل من ميراث النبوة، فحرصوا على استغلال هذه الأوقات سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفضيلة الشيخ من العلماء والدعاة المعروفين في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة جازان، وله نشاط علمي ودعوي واسع في إلقاء الدروس والمحاضرات وشرح المتون الشرعية، كما له مشاركات في العديد من الدورات العلمية والبرامج الدعوية داخل المملكة وخارجها. ويعرف باهتمامه الشديد وحرصه بتدريس العقيدة والفقه وشرح المتون الشرعية مع العناية بالتقصير العلمي. ومادة هذه الدورة هي المنظومة الحالية لابن أبي داود الصشت الثاني في العقيدة، يشرحها فضيلته. وفي الختام نجدد الترحيب بضيف هذه الدورة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، وندعوه إلى البدء بدرسه الأول سائلين الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ليلة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي بهذه الكوكبة المباركة من أهل العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل في هذا البلد الطيب في دولة جيبوتي في هذه الدورة العلمية التي نظمها ورتبها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلا بترسيق من المكلف بالملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية في دولة جيبوتي. فنحمد الله تعالى على هذا التيسير وعلى هذه الجهود المباركة، والشكر لله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي عهده الأمين على جهودهم المباركة الإفادة من هذه الدورات المباركة في كثير من بلاد الإسلام. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على حرصه الكبير على هذه الدورات النافعة. الشكر موصول لكم لهذه البلاد المباركة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى هذا الحضور الطيب المبارك. وأقولها حقيقة لقد شعرت بالراحة والطمأنينة بين إخواننا في هذه البلاد، وجمعنا الإسلام على المحبة في الله عز وجل وعلى طاعته سبحانه. ثم إني أقول غفر الله لأخي المقدم جزاه الله خيرا، فوالله ما أنا إلا طويرب علم صغير ولست بعلامة، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولكن هو من حسن ظنه جزاه الله خيرا، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه. وهذه الدورة من باب التذكير، وإلا فعندكم ولله الحمد من الخير الكثير. إخواني الكرام، هذه المنظومة لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني، وهي تتضمن عقيدته وما كان عليه، وأنه متبع للسلف الصالح، وقد كان المسلمون في الصدر الأول عصر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من غير تردد ولا شك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا قويا، فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهرت الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة كفرقة الخوارج وفرقة الشيعة والمرجئة والقدرية، وهكذا ظهرت هذه الفرق، وكان أصحابها يكتمون في القرون المفضلة ولا يظهرون هذه المخالفات، وكل من أظهر شيئا فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك. فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج الأفكار المنحرفة. فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها وكتبوها في كتب، منها ما يسمى باسم الإيمان، ومنها ما يسمى باسم الشريعة، ومنها ما يسمى باسم السنة، ومنها ما يسمى باسم التوحيد، وردوا فيها على المخالفين. فصار هذا من لطف الله تعالى بهذه الأمة ليبقى دينها، فإن الله يقيض لهذا الدين حماه في كل زمان يحفظونه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فهم يبصرون بنور الله أهل العمى ويدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. فهذا هو دور أهل العلم في كل زمان ومكان وفي كل بلد، أنهم يدعون إلى المعتقد الصحيح ويذبون عن هذا الدين ويبينون سنة سيد المرسلين. وإن من أهل العلم من اعتنوا بمتون العقيدة ونظموها، لأن النظم أخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة، فنظموا هذه المتون في العقيدة ليسهل حفظها، ومن ذلك هذا النظم الذي هو بين أيدينا وهو حائية ابن أبي داود، لأنها على روي الحاء مثل الميمية لابن القيم، والنونية له لأنها على روي النون والميم. فالنظم إذا كان على قافية واحدة فإنه يسمى باسم هذه القافية، أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة وهو ما يسمى بالرجز، فهذا يسمونه بالمنظومة أو الأرجوزة، مثل منظومة السفارين ومنظومة الرحابية في الفرائض وغيرها. وهذا النظم جيد لأنه يسهل حفظه فيبقى، ولأنه ينظم المعلومات، وإن كان النثر هو الأصل ولكن النظم أيضا له فائدة في وكان من عادة الأولين أنهم يفصحون عن معتقدهم بالمؤلفات والمنظومات. المنظومة والمنثورة إما استقلالا أو في ضمن مباحث من مباحث العقيدة، ومن ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية لما طلب منه أن يكتب شيئا من معتقد أهل السنة والجماعة، لما طلبوا منه أهل واسط فكتب الواسطية، طلب منه أهل حماس فكتب الحموية، وهكذا التدمرية. وهذا الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السيستاني ولد رحمه الله في سنة 300، سافر أبوه به وهو صغير من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر إلى آخره، واستوطن ببغداد. وكان رحمه الله ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب، وقال عن نفسه رحمه الله: قال دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به مد باقي اللاء، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشد فما فرغ الباقي إلا حتى كتبت عنه 30,000 حديث رحمه الله ما بين مقطوع ومرسل. كان رحمه الله على عقيدة السلف الصالح حتى قال عنه الذهبي رحمه الله كان من بحور العلم، وقال عنه كان من كبار علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، فرحمه الله رحمة الأبرار. ووالده أبو داود هو سليمان بن الأشعث، هو صاحب السنن التي هي إحدى السنن الأربع من دواوين السنة المهمة، وهو من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه، وله رسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد كمسائل أبي داود. وهذه المنظومة هي سهلة ولله الحمد، وجمع فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل من مسائل الاعتقاد. في أحد يقرأ؟ تفضل الشيخ.
فضيلة الشيخ، الآن إن شاء الله سيبدأ شرح المنظومة، لكن قبل ذلك أريد أن نعلن كما جرت العادة في الجوائز الملحقية تصل بجوائز لكل درس بإذن الله تعالى، ونطلب من مدير الملحقية الذي سيزورنا بعد صلاة المغرب أن يخصص لكل درس مجموعة من الجوائز. فالشيخ في بداية كل درس إن شاء الله سيطرح بعض الأسئلة، والأسئلة هذه النصيحة في التغيير من فوائد والدرع التي يلقيها في أثناء الشهر، لا تفوتكم أيها الطلاب بإذن الله، وقيدوها تأتي الأسئلة من هنا وهناك حسب ما يراها فضيلة الشيخ، والذي يجيب سيكون ستكون له جائزة بإذن الله جل وعلا. قال ربنا أريد قارئا يقرأ مع الشيخ.
يقرأ الشيخ
المنظومة، يعني البيت الأول، بسم الله الرحمن الرحيم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح.
يقول الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى.
أكرمك الله، طيب الله قلبك وعملك.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ الناظم رحمه الله نظمه بقوله تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، أخذا من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارع عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقول ناظم تمسك بحبل الله، تمسك تأكيد. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليه، قال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، لما فيه نجاتكم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. البدء بالتوحيد، التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، وكما قال الإمام ابن القيم وأساس دعوة الرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم، إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعتصم بحبل الله، نتمسك بالكتاب والسنة، عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن اتبع الكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا نعتصم بحبل الله ولا تفرقوا، لا نتفرق في دين الله، نكون كما قال الله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق في دين الله. قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه. لا نتفرق في دين الله، نحذر من التفرق، فإن التفرق شر وبلاء، بل نكون على تمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. نحذر من الفرق والطوائف، كما أن هناك فرق ظهرت من قديم جهمية ومعتزلة وقدرية ورافضة وصوفية، وهذا الزمن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، لكل قوم وارث، إخوانية سرورية قطبية تبلغية وغيرها فرق، ننبذ جميع الفرق، نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن نبيك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، اتبع الهدى، اتبع الهدى الكتاب والسنة، فهما طريق الهداية وهما طريق النجاة. الهدى هو الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذا يستطيعها الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أن نتمسك بهذا المنهج وبهذا السبيل، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. أما هداية التوفيق فهي بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. سورة الفاتحة يا إخوة التي أمرنا أن نقرأ بها في كل ركعة، يقول الإمام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذا أعظم دعاء، أعظم دعاء هذا الدعاء في سورة الفاتحة، لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا وجاج فيه، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. والضالين من؟ النصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن عندهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. وطريق المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى الهداية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة التي فيها سؤال لله تعالى، سؤال الله تعالى الهداية. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تريد الفلاح؟ تريد السعادة؟ تريد النجاح؟ احذر من أن تكون من أهل البدع، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، فإن البدع شر. ما هي البدعة؟ البدعة يقول الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية، يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد لله. قال سماحة الشيخ ابن باز: البدعة كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البدعة التعبد لله بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، ولا تك بدعية، احذر من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع قبل وقوعها، كما في حديث العرباض بن ساية: وإياكم، احذروا، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. بل خاف علينا صلى الله عليه وسلم البدع، قال: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ومضلات الأهواء البدع. بل أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من البدع: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأهواء ما هي؟ البدع. بل خاف علينا صلى الله عليه وسلم أئمة الضلال. أخوف ما أخاف عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم، الأئمة المضلين، أئمة الضلال. خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الضلال، دعاة الضلال، دعاة البدع، لأنهم قد يغرون الناس بحسن أسلوبهم. أهل البدع عندهم أساليب ماكرة، أساليب خادعة. قد يكون عنده أسلوب ما شاء الله، بعض الناس إذا شاف واحد يبكي كثيرا قال هذا هو العالم. أساليب التأثير، إذا شاف واحد يحفظ شعر كثير قال هذا هو العالم. إذا شاف، يقول الأوزاعي رحمه الله، بعض أهل الأهواء يلقي البكاء على الناس حتى يفتن الناس، يفتن الناس بأسلوبه. لا تغتر، العبرة بصحة الاستقامة، العبرة بصحة المعتقد. شيخ بن باز رحمه الله إمام أهل السنة في هذا العصر، ما كان يحضر معه أحيانا في بعض الدروس إلا العدد القليل، وربما بعض الناس من دعاة التهيج والفتن يحضر له بالآلاف. هل معنى هذا أنه الشيخ بن باز كان طريقته خطأ؟ لا، العبرة بصحة المعتقد، صحة الطريق، ليس بالكثرة. يقول الفضيل بن عياض: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بل خاف علينا صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان. قال: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، عنده فصاحة، عنده بلاغة، لا تغتر بهذا. ذكر الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، قال: فلا تغتر، فلا تغتر بخشوع الرجل ولا بتنكيس رأسه ولا بكثرة ما عنده من محفوظات وهو على طريقة أهل الأهواء. انظر كيف الأئمة عندهم فقه. لا تغتر. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه كان يدرس القرآن عند عمر رضي الله عنه، فطلب أظنه عمرو بن العاص مدرسا للقرآن، قال: آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم وابني له بيتا حتى يدرس الطلاب القرآن. ثم تزوج بخارجية فجرفته إلى مذهب الخوارج فقتل علي رضي الله عنه. لا تغتر بهذا. ويقول الإمام الآجري رحمه الله: فلا يغتر بخارجي ولو أظهروا الأمر بالمعروف فليس بنافع لهم، فإنهم يموهون. يقول الآجري: يموهون على الناس. أهل الأهواء يجب أن نفطن لهم وأن نحذر من أساليبهم وأن نتمسك بالسنة، فإن الاعتصام بالسنة نجاه، كما قال الإمام الزهري. الإمام الزهري يقول: الاعتصام بالسنة نجاه. والإمام مالك بن أنس يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف عنها غرق، غارق في بحر البدع والضلالات. تريد النجاة؟ تمسك بالسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت، بلغت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الفلاح والسعادة في اتباع الكتاب والسنة، في اتباع الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله، فمن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، علينا التصديق والتسليم. إنما كان قول ما كان قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طريق الجنة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص يا إخوة، نصيحة لنفسي أولا ولإخواني، أن نجتهد في هذه الدنيا على أن نتبع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. لا تدري متى يأتيك الموت، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما ينفعك لا شيخ الطريقة الفلانية ولا مرشد الجماعة الفلانية، ينفعك اتباعك للكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بالفهم الصحيح. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. الفلاح، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، مع سمعت الشيخ صالح يقول: لا تغتر بعملك، ولكن عليك أن تأتي بالأعمال الصالحة وترجو الله أن يجعلك من المفلحين، ولا تعتمد على الرجاء فحسب بدون عمل، لأن هذه طريقة الضالين، وهذا هو الرجاء المذموم. والرجاء المحمود الذي يكون معه عمل صالح، فتعمل السبب وترجو من الله. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعل الله تعالى أن يجعلك من المفلحين، أن يجعلك من الفائزين. نعم.
ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دين، ما معنى دين؟ أي اتبع، اتبع في دينك كتاب الله عز وجل، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل عملك مأخوذا من الكتاب والسنة، ليس مأخوذا من الأهواء والبدع والمحدثات، لأن العمل لا يصح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل العبادات، الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. كذلك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عبادة لا تؤخذ بالآراء والأهواء، لابد أن نسلك فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، ليست دعوة إلى أهواء، ليست دعوة من أجل الكراسي، لا، دعوة إلى الله، إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليس كحال بعض الدعوات المبتدعة لا تعتني بالعلم ولا ترفع بالعلم رأسا. يسحب الواحد من الخمارة قالوا خلاص روح في المسجد وبلغ، بلغ، أنت أصبحت عالم، بلغ عيش على جهل وعلى ضلال، لا، العلم، الدعوة على علم، أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. يجب أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. كل عمل تؤدي، كل عبادة، اسأل نفسك هل أنت موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل فعلها صلى الله عليه وسلم أم لا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واحذر أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي ثاني، لا يأتينا أحد يقول لا احنا يكفينا القرآن، كحال الفرقة الضالة المارقة ما يسمون بالقرآنيين، لا عملوا بالقرآن ولا عملوا بالسنة، لأن السنة تبين مجمل القرآن، سنة تبين مجمل القرآن، من السنة ما جاء موافقا للقرآن في الأحكام، في الحلال والحرام، الأمر بالصلاة جاء في الكتاب وجاء في السنة، وكذلك الزكاة والحج، جاءت السنة بأحكام مستقلة ليست في القرآن. مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل في النكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس في القرآن، في السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا ليس في القرآن، في السنة. وكذلك السنة توضح المجمل في القرآن. أين في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء؟ ليس. أين في القرآن أنصبة الزكاة وتفاصيلها؟ أين في القرآن تفاصيل في الحج وماذا يقول عند رمي الجمرات وماذا يفعل؟ هذه كلها جاءت في السنة. فهؤلاء من أنكر السنة جملة أنكر السنة، فهذا بإجماع أهل العلم أنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية. والسنة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. أولا في السبب، في سبب أن يكون هذا العمل الذي تؤديه موافقا للشريعة في السبب. لو أن شخصا كلما دخل البيت، كلما دخل بيته صلى ركعتين، على هذه السنة، كلما دخل أصبح السنة، هل هذا السبب مشروع؟ لا، هذا غير مشروع بهذه الطريقة، اعتياده بهكذا وجعله سنة غير مشروع. كذلك لابد أن يكون موافقا للشريعة في الجنس. فمثلا لو ضحى الإنسان بفرس، ضحى بفرس بخيل، هل تصح ضحيته؟ لا تصح، لأن الأضحية من ماذا؟ من بهيمة الأنعام. كذلك لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، لو زاد الإنسان في غسل في الغسلات 4 غسلات أو 5 تعمد دائما يزيد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. كذلك المغرب، صلاة المغرب 3 ركعات. لو أن شخصا قال: أنا أحب الصلاة يا جماعة، أبغى أزيد ركعة، أبغى أزود ركعة، أحب الصلاة، عمله صحيح؟ غير صحيح، مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في القدر. كذلك في الكيفية لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. لو أن إنسانا تعمد أن يسجد قبل أن يركع، عمله صحيح؟ غير صحيح، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية التي بيّنها لنا، وقال: صلوا كما رأيتم أصلي. وكذلك خامسا الزمان، لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. لو ضحى الإنسان قبل صلاة العيد، تعمد أن يضحي قبل صلاة العيد، ضحيته صحيحة؟ غير صحيحة. وهكذا لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. لو أن شخصا اعتكف في غير المساجد، قال: أبغى أعتكف في البيت، إن شاء الله أنا معتكف رمضان هذه السنة، أبغى أعتكف في البيت، أبغى أعتكف عند عياله في البيت، عند أهله، هل هذا الاعتكاف صحيح؟ غير صحيح. الاعتكاف المشروع السنة هو في المساجد. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أيوة خلاص نزدهي حتى نبغى نجدد. قال الإمام الأوزاعي: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، فنحرص على أن نتمسك بالكتاب والسنة، فإن فيها النجاة، وإن فيها الربح، وإن فيها الفوز. لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ونبهنا الشيخ بالوقت، المغرب اقترب، كذلك الذي يريد أن يجدد،
نحن كذلك ونجدد.
صلى الله وسلم
على فضيلة الشيخ، جزاه الله خيرا على هذا الشرح الوافي لهذه المنظومة القيمة التي ينبغي أن تكون لدى كل طالب علم يحفظها ويفهمها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتي، ونظرا لقرب أذان المغرب نخرج للصلاة إن شاء الله تعالى، على أن نجدد بعد العودة إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى.
فين الجهاز؟
الجهاز هو أصل هذا على شام، والكاميرا لعله أخذ حاجته ولا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل ما بدأناه في شرح لهذه المنظومة للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله. قال الناظم: وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقد سبق الكلام على هذا البيت، وما أحب أن أضيفه ألا وهو إن التمسك بالكتاب والسنة فيه النجاة والربح، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى: أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن التقوى، بل هي أعظم التقوى، التمسك بالعقيدة الصحيحة والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتمسك بالعقيدة الصحيحة وإفراد الله تعالى بالعبادة هو من تقوى الله عز وجل، بل هو أعظم التقوى. كلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلوك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم قيل هو القرآن، قيل هو الإسلام، قيل هو الكتاب والسنة، وهو شامل للجميع. ولا تتبعوا السبل، ما المراد بالسبل؟ قال مجاهد رحمه الله: هي البدع والشبهات والمحدثات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فالصراط واحد والسبل متعددة وجمع، وأنت عليك يا عبد الله أن تسلك الصراط المستقيم، وأن تحذر من السبل المضلة، وأن تحذر من الأهواء المبتدعة، ومن الحزبيات الضالة، والمناهج المخالفة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو إمام من الأئمة. ثم قرأ قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مسألة المتعة، كيف بغيرهما؟ فلا يجوز لك أن تقدم قول أي أحد مهما كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي قراءة: لا تقدموا. فلا يجوز لك أن تقدم قول أي أحد، لا مرشد الجماعة ولا شيخ الطريقة ولا غيره من المخلوقين، لأنك مأمور بمتابعة من؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا باتباعه والسير على هديه وسنته. نعم.
وقل: خير مخلوق الكلام ملكنا، بذلك دام الأتقياء وأفصحه.
أكمل: ولا تكن في
القرآن، ولا تكن في القرآن بالباطل قائلا، كما قال أفاع جهن، كما قال أفاع لجهن واستعه. ولا تقل القرآن خلق، ولا تقل القرآن خلق قرأته.
خلقا خلقا قراءة.
ولا أطلقوا للقرآن خلق قراءته
قراءة. لا عندك هنا.
فإن كلام الله باللفظ يضم.
يكفي. قول الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. من عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله به سبحانه وأوحاه إلى جبريل عليه السلام فسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين، تكلم به ونزل من عنده سبحانه، نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك لتكون من المنذرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه تلقاه عن جبريل بلسان عربي مبين. لغة القرآن أنه عربي وهي أفصح اللغات. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ قيل منه بدأ ابتداء الكلام من عند الله تعالى، وقيل بدأ من البدو والظهور، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسلب القرآن من الصدور ويمحى من السطور. نسأل الله السلامة والعافية. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، القرآن منزل غير مخلوق، والقرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله فهو كلام الله عز وجل، وصفة الكلام يقول أهل العلم صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء وبما شاء. كلم الله آدم وكلم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ويكلم أهل الجنة، وهكذا. فالله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وكلامه سبحانه قديم حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يتكلم بالقرآن وقت نزوله، ويكلم جبريل، وكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقبل ذلك كلم آدم، ويتكلم يوم القيامة إلى غير ذلك. وقد قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات كلام الله تعالى. وعدم الكلام صفة نقص عدم الكلام صفة نقص، والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها. لما قال قوم السامري هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل أو التمثال، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فعدم الكلام صفة نقص، والكلام من صفات الكمال الذي يتكلم. فيقول الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. الأتقياء هم أهل العلم وأهل الاستقامة وأهل الاتباع للكتاب والسنة بالفهم الصحيح، دانوا بهذا وتمسكوا بهذه العقيدة الصحيحة وأفصحوا، أظهروا للناس عقيدتهم وبينوا هذه العقيدة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة أوذي وسجن في هذه المسألة في عهد ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، إلى أن جاء الله بعهد المتوكل فنصر الله تعالى به السنة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بخلاف مذهب المعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، وبخلاف كذلك الأشاعر الذين يقول القرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو عبر به محمد، وبخلاف مذهب الكلابية الذين يقول القرآن حكاية عن كلام الله حكاها جبريل أو حكاها محمد، كل هذه أقوال مخالفة. والذي عليها للسنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله وحيا منزل غير مخلوق. والمضاف إلى الله تعالى على نوعين: إضافة الصفة إلى الموصوف مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله، ومضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كأن تقول أمة الله وناقة الله وبيت الله. وضابط هذا إذا كان المضاف عينا قائما بنفسه، وقد ظل في هذا الباب أهل الأهواء والبدع كما أشرت، ومنهم المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق. وصبر الإمام أحمد رحمه الله حتى قال الإمام يحيى بن معين: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر الصديق في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة، حتى قتل من قتل من الأئمة كأحمد بن نصر الخزاعي، قتل رحمه الله في هذه الفتنة، ومنهم من مات في السجن كنعيم بن حماد الخزاعي، ومنهم من ورى لكي يسلم من القتل. فقالوا للإمام أحمد: يا إمام وري كما ورى غيرك حتى تسلم من السجن والتعذيب. سجن أكثر من سنتين رحمه الله الإمام أحمد في هذه المسألة. فقال لمن قال له ذلك: انظر من وراء الباب. فنظر فإذا هم الطلبة معهم الأقلام والمحابر يريدون أن يكتبوا ماذا يقول الإمام أحمد في هذه المسألة. فقال: أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ فثبت رحمه الله. وهكذا يجب على صاحب السنة أن يثبت على الحق وعلى المنهج الصحيح وعلى الكتاب والسنة، لأن العمر قصير. وينقل عن إمام أبي حامد الإسفرايني رحمه الله أنه كان يقف كل جمعة ويقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا لقول الباقلاني. يظهر مذهب أهل السنة والجماعة. وهكذا ينبغي لصاحب السنة أن يظهر مذهب السلف، وأن يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة بالعلم والحجة، والبيان. فالناس في أمس الحاجة إلى دراسة العقيدة الصحيحة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تنظر لمن يزهد في كتب العقيدة. بعض الناس يقول التوحيد قد فهمناه، ما معكم إلا التوحيد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، من الشبهات قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه. سبحان الله، تجد ربما البعض يحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالعيش والملح، يحلف بالمروة والأخوة، يحلف برأس فلان من الناس، هذا كله شرك. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا بد من أن ندرس دائما وأبدا العقيدة. وانظر إلى العلماء، دائما تجدهم لا تخلو دروسهم ومجالسهم من كتب العقيدة. وأن نحذر من أهل الأهواء والبدع. قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أتقياء أهل السنة والجماعة، من سلكوا المنهج الصحيح وحذروا واجتنبوا مذاهب أهل البدع. والجهمية خالفوا أهل السنة والجماعة في عقائد. ومن ذلك كما يقول ابن القيم جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. جيم جيم التجهم، جيم وجيم ثم جيم معهما، جمعوا الجهمية بين التجهم وبين الإرجاء وبين الجبر، ثلاث جيمات. وجمعوا بين ثلاث لامات شريرة كما يقول أهل العلم: لام التأويل ولام التعطيل ولام التمثيل. لام التعطيل ولام التمثيل ولام التأويل. ثم قال رحمه الله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. فراك الجهمية. ولهذا التحذير من أهل البدع مطلوب. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ووائل واصل بن عطاء وبشر المريسي وعمرو بن عبيد وابن أبي دؤاد من رؤوس الجهمية والمعتزلة وغيرهم إلا بتحذير علماء السنة؟ ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. ما المراد بالوقف؟ هم الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يسمون بالواقفة، وهم من الجهمية. من الجهمية من يصرح بأن القرآن مخلوق وهم رؤوس الجهمية. ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق بل أتوقف. وهذا كما يقول الشيخ صالح الفوزان شيطان أخرس، لأنه إذا توقف توهم الناس أن القرآن مخلوق. فلا بد من البيان، لا بد من البيان. والجهمية الجهم بن صفوان من أين أخذ مذهبه؟ الجهم أخذ عن، لأن أهل البدع يتسلسلون كل واحد يأخذ عن من سبق. الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذ عن أبان بن سمعان، أبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن سلسلة الجهمية تعود إلى من؟ إلى اليهود. ولبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يهود اليمن، من يهود اليمن. وكذلك عبد الله بن سبأ اليهود رأس الخوارج من اليهود، أظهر الإسلام نفاقا. ماذا كان يقول لأتباعه؟ يضع خطة للخوارج، وتجد الخوارج يسيرون على خطة عبد الله بن سبأ. يقول ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقول هكذا عبد الله بن سبأ، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. ليس هدفه لله إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وبالفعل صار الخوارج على طريقته، فخرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكانت النهاية مقتل عثمان الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، نحسبه شهيدا. فالحذر من مسالك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن صار على طريقتهم في هذه الأمور. فعبد الله بن سبأ يقول ابدأوا بالطعن في أمرائكم، هذا خطأ. الولاة لهم حقهم وتقديرهم واحترامهم، والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والأمراء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال أبو الدرداء: من أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فولاة الأمر لهم حقهم وتقديرهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف. من حقوقهم لزوم بيعتهم، من حقوقهم السمع والطاعة لهم في المعروف، من حقوقهم احترامهم وتقديرهم، من حقوقهم الصبر عليهم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم. من حقوقهم الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والمعافاة، كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد مع أنه سجن وعذب، ومع ذلك يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. لما سجن في عهد المأمون والواثق والمعتصم، جاءه مجموعة من الناس قالوا: يا أما وش رأيك نخرج على الحاكم؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء. انظر لكلام العالم الرصين الذي يعرف منهج أهل السنة والجماعة. وهنا يقول الناظم: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وأسجحوا وفي بعض الألفاظ وأسمحوا. وأسجحوا الإسجاح والتساهل واللين، يعني تساهلوا. وأسمحوا من السماح، أي سمحوا لهذا، فمعنى أنهم لم ينكروا، لم ينكروا. ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا، سبق معنا أن من خالف في هذا المسألة في القرآن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وكذلك الواقفة، وهم قوم شكاك. يقول أهل العلم: هم قوم شكاك لم يستطيعوا الإفصال عن منهجهم. قال: ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. لا تقل القرآن خلقا قراءة، لا تقل القرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه فرقة أخرى تسمى إيش؟ اللفظية. الناظم رحمه الله ذكر المذاهب كلها في هذه الأبيات. وهذه فرقة تسمى اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال الإمام أحمد: اللفظية شر من الجهمية. وقال رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق فهذا محتمل. صوت الأذان واضح.
صوت الأذان.
إن شاء الله غدا نمشي اليوم بداية غدا نمشي. يقول الناظم رحمه الله: ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. في هذا رد على اللفظية، وهي طائفة يقول الإمام أحمد شر من الجهمية، لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق هذا محتمل، فإن كان يقصد حركة اللسان فهي مخلوقة، وإن كان يقصد القرآن فالقرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال الإمام قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، أي الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء فهو كلام المخلوق، صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن إلى غير ذلك. فهذا هو المنهج الحق في هذا الباب. إذن مذاهبهم كما مر معنا: مذاهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، مذهب الواقفة، مذهب اللفظي الذين يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لا بد من التفصيل، فإن كنتم تريدون التلفظ بالصوت فهذا مخلوق، وإن كنتم تريدون الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. فيطلب من القارئ أن يحسن صوته بالقرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن، حتى قال عن أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن يجب علينا أن نثبت هذا وأن نؤمن بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، وأنزله وحيا منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
وهم يتجلى الله للخلق جهرة كما الكذب لا يخفى وربك أوضح.
يكفي. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه مسألة رؤية الله عز وجل، هل الخلق يرون الله أو لا يرونه؟ اختلف الناس إلى ثلاثة أقوال، منهم من نفى الرؤية في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، ومنهم من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة وهم غلاة الصوفية، ومنهم من أثبت الرؤية في الآخرة يرونه بأبصارهم، يراه أهل الإيمان وهو القول الحق، يرى في الآخرة يراه أهل الجنة كما يرونه في عرصات القيامة. وتواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فأحاديث الرؤية متواترة كما رواها الإمام ابن القيم رحمه الله وجمعها في كتابه النفيس حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا. كذلك قوله تعالى: ولدينا مزيد. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة وفسر المزيد بالنظر إلى الرب جل وعلا. كذلك قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما قال الإمام الشافعي كما أنه يحجب عنه أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. كذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون، قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فسر كذلك بالرؤية. أما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم ضيم، وفي رواية لا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض، وفي رواية لا تضارون أي لا يصيبكم ضيم، وفي رواية كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه كلها أحاديث متواترة صحيحة. وأما ما استدل به أهل الأهواء والبدع من المعتزلة ونحوهم كقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فمعنى لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط أنت قد ترى الشيء كما يقول أهل العلم قد ترى الشمس لكن لا تحيط بها وهي مخلوقة وأنت مخلوق. وأما قوله تعالى في سؤال موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فانظر أولا الجبل اندك كيف بالمخلوق الضعيف. وكذلك سؤال موسى عليه السلام الرؤية دليل على جواز الرؤية وإمكانها. وموسى عليه السلام لا يسأل عن شيء لا يجوز، ولهذا في الآية لن تراني ولم يقل إني لا أرى، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فيوم القيامة يعطي الله تعالى العبد قوة يستطيع بها أن يرى الرب جل وعلا. ولهذا أعظم نعيم في الجنة رؤية الرب جل وعلا. ولهذا من الدعاء اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما من رأى النفي بأنه نفيا مؤبدا فقوله مردود، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردود وسواه فاعضدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الشرح الوافي والمعلومات الضافية، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته. فأنتم كما ترون الأبيات أبيات قليلة لكن اختصرت كل يعني نواحي العقيدة، وفائدتها جمة وعظيمة، وفيها مراجعة ومذاكرة لطلاب العلم المهتمين بالعلم الشرعي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الثبات. غدا إن شاء الله تعالى سأكون هناك استمرار للمادة لشرح المادة، وأكون هناك أسئلة للمراجعة والمذاكرة إن شاء الله تعالى وشرح الهمم. و سعادة مدير المحققين يعيدكم بجوائز، أن يكون هناك جوائز لمن يجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى، جوائز قيمة. فإن شاء الله تعالى المبادرة والمذاكرة والمراجعة إن شاء الله. تفضل شيخ.
الشباب غدا بإذن الله تعالى يودي أن أروح أنينة أروح المنظورة، ليس كل الطلعة أمها كل واحد يطلعه يقليها. أنا أغلبكم ينظر إلى الجوة العلم يقيم. هذه الفوائد والطرق التي تأتي من الشيخ تحتاج إلى التخيل، فليس أن تطلعون غدا الصباح وتأتون غدا مع صلاة العصر كل واحد منهم مذكر في إذن الله جل وعلا. والجوائز
عدة الصفحات ليست كبيرة
جاهزة. أما قيمتها سيحددها كبير نتفهم معها إن شاء الله.
تشجيع التشجيع
جوائز مشجعة في إذن الله جل وعلا. خلاص ما شاء الله وعد الله عبد العزيز بأن يطلع وكل واحد يأخذ نصف غنم لا أحد يذهب إلى مكتبة كل واحد سيأخذ ورقة من جاهزة غنم في إذن الله جل وعلا.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.